أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
يروى أن الإمام الصادق عليه السلام كان عنده غلام، كل ما يذهب الإمام الصادق إلى المسجد ويضع بغلته دابته في الباب، فهذا الغلام مكلف بأن يمسك بزمام هذه الدابة ويحفظها للإمام إلى أن يخرج حتى يمتطيها يذهب إلى أين يشاء. هاي وظيفة الغلام كانت، هاي يمسك الدابة وينتظر الإمام إلى أن ينهي عمله. في أحد الأيام كان تاجر ثري من خراسان جاء إلى المدينة، وعلم أن هذا الغلام هذه وظيفته، وهذه الدابة التي يمسك بزمامها هي الإمام الصادق عليه السلام، والإمام في المسجد. فالثري هذا من خراسان قال لهذا الغلام، قال أعرض عليك عرضا، أعطيك هذه أموال الطائلة كلها على أن أنت تروح تطلب من الإمام أن يحررك، وأني خليني خادم عنده أمسك بزمام هذه الدابة وألزم هاي الوظيفة بدلا عنك. هذا الغلام هم شاف عرض مغري، يعني ما المانع من أن يستجيب له، فجاء إلى الإمام عليه السلام قال ابن رسول الله خدمتك مدة طويلة، ويمكن من حقي أن أطلب منك طلب وما ترد لي، وأنت معروف بكرمك وما ترد طلب سائل. قال له قول ما معنى بخدمتك، إن شاء الله تعالى نقضي لك إياها حاجتك. عرض عليه العرض الذي قاله له هذا التاجر الخراساني، قال له هكذا عرض علي، وأنا أشوف هذا فد عرض مفيد إلي، أموال أخذ وأنا لحريتي، وانت ذا على الخدمة، هذا راح يصير خادم ويلزم لك الدابة، يعني ما راح نقطع بيك، هذا بدالي. الإمام الصادق عليه السلام قال له أنت مقتنع هذا العرض، يعني جيد قابل بي؟ قال له طبعا هذا أشوفه فرصة العمر، هذا يعني ليش لا. قال له كيف أنت حر، أروح بلغ هذا الخراساني. يعني قال له الإمام وافق. هذا الغلام هم طار من الفرح، بس قبل ما يروح الإمام عليه السلام قال له من رخصتك ما معناه فدح جاية وياك، لأن تخدمتني مدة طويلة ومن حقك علي أن أنصحك وأعطيك نصيحة، ما يصير هيك أتركك، هذا حقك علي أنا جزاء الخدمة الطويلة هاي. قال له قل يا ابن رسول الله أنا أسمع منك إن شاء الله تعالى. قال له شوف بالعامية نحكي نقرب الفكرة، قال له إذا صار يوم القيامة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحجزة من الله تعالى، ونأخذ نحن أهل البيت بحجزة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذ خدامنا وموالينا وشيعتنا بحجزة منا، قال له هاي السلسلة اللي راح يوم القيامة تصير، رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسك بعروة من الله تعالى، ونحن أهل بيته بعروة منه، وخدامنا وشيعتنا بعروة منا. فبس أرد أقول لك بقائك معنا وفي خدمتنا يجعلك من بهذه السلسلة متمسك بهذه الحجة، وأنت بعد بكيفك، أنا بس أريد أقول لك بهاي لأن حقك علي أنا نصحك. فهذا الرجل يعني المولى الغلام فكر، شاف خسارة كبيرة أنه يترك خدمة الإمام سلام الله عليه، وفي خدمة الإمام هذا الشرف وهذه الكرامة، يكون متصل بحجزة بالأئمة المعصومين والأئمة المعصومين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالله تعالى، شهاي عوفها هاي على شنو؟ على بعض هذه الأموال الطائلة التي يمكن أن يعطيها هذا الخراساني. فأجر الخراساني بغير الوجه الذي ذهب منه. ذهب تدري من لما عرض عليه العرض، ذهب منطلق وفرح ويكاد يطير هذا العرض اللي قدم له. لما رجع مطلق برأسه متفكر ذهنه. فالخراساني شاف هذا التغير مو مثل الوجه الذي ذهب به، قال له: أراك متغير، ليس على الحال الذي ذهبت به. فنقل له ما دار بينه وبين الإمام عليه السلام، وأنه يرفض هذا الاتفاق ويرفض هذا العرض ويبقى في خدمة الإمام عليه السلام ليكون متصلا بهذه السلسلة المباركة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يتمسك بعروة من المعصومين، والمعصومون بعروة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله بعروة وحبل بالله تعالى. أعوفان هذه النعمة، وانت شرح تطيني أيها التاجر صح ثري وأموال تطيني هذني يصلح أن يكون عوضا وبدلا عن هذا الشرف اللي الله تعالى حباني به. فقال له أرفض هذاك الخراساني. سمع نعرف هل هو رجل، يعني حقيقة الرواية لا تذكر أنه هل هو رجل موالي لأهل البيت عليهم السلام، ومن شدة ولائه قدم هذا العرض حتى يفوز بخدمة الإمام؟ ممكن، وممكن لا، من أعداء أهل البيت الذين يبذلون الأموال لكي يفرقوا الناس. هاي موجودة طبعا، شراء الذمم والضمائر موجودة، يدفعون الأموال حتى يفرقون، والموالين بل مستمر، والموالون قليلون يعني ذلك اليوم. فاللي ما يجيهم بالأموال وبالترغيب، بالترهيب يجيبوا، والترهيب هم معلوم الذي يمارس يومئذ ضد من يرتبط بأهل البيت سلام الله يعني. فالرواية لا تشير، يمكن هذا الاحتمال ويمكن هذا، على كل التقديرين. فطبعا قد ربما أحدكم يسأل ويقول أنه لعد هل نحن محرومون؟ زين إذا كان هذا يمسك بدابة الإمام ويحظى بهذا الشرف العظيم عند الله تعالى، هو نحن الآن حرمنا من اللقاء المباشر بالإمام سلام الله عليه، وما نقدر لا نمسك دابته ولا نكون من خدمته في أي مكان آخر. زين فهل من الإنصاف، من عدالة الله تعالى أن يمنح فرصة لأولئك المعاصرين للمعصومين سلام الله عليهم مثل هذه الفرصة ونحن محرومون منها؟ أكيد هذا ليس واردا في عدالة الله تعالى، ولا في كرمه ولا في فضله. هو كرمه مفتوح لكل الناس من الأولين والآخرين، فلسنا إذن نحن محرومين أيضا. لكن نعم، نوع الخدمة يمكن أن هذا خلينا نلتفت له، نوع الخدمة يختلف. هذلك الغلام الذي في الرواية كانت خدمته هاي يمسك بدابة الإمام سلام الله عليه، لأن الإمام يخرج من المسجد يأخذه، وفقط هذه خدمة الإمام والمعصومين عليهم السلام. لا أخو، توجد أشكال من الخدمة أكيد أرقى وأسمى من هذه. وإذا كان هذا الرجل الذي يقوم بهذه الخدمة الإمام وعده بهذا الشرف وبهذه الكرامة وبهذه المنزلة العظيمة، فكيف بالأشكال الأخرى لخدمة الإمام عليه السلام؟ وعلى رأسها طبعا الذي الله تعالى تفضل به عليكم أنتم الفضلاء والخطباء، وهو أن تتحملوا وتدرسوا علوم أهل البيت سلام الله عليهم وتنشرونها للملأ. هذه أعظم خدمة للمعصومين تقدمونها، والأئمة هم اللي حثوا عليها وطلبوا أن ينشر محاسن كلامهم إلى الناس، فإن الناس إذا علموا محاسن كلامنا اتبعونا. فإذا خدمة المعصومين عليهم السلام التي يحظى صاحبها بهذه الكرامة وبهذا الشرف مفتوحة. يمكن حضراتكم أئمة جمعات وخطباء، وكل كلامكم هو من روايات المعصومين سلام الله عليهم، فتنقلون إلى الناس الأحكام الشرعية ليتعلمونها، ومواعظ أهل البيت وأخلاق أهل البيت ومناقب أهل البيت وسيرة أهل البيت، هذه من أعظم الخدمات التي نقدمها. هذه الوسائل الاتصال الحديثة اليوم اللي ما شاء الله أصبحت تصل إلى كل نقطة وإلى كل بيت في شرق الأرض وغربها. أحد يمكن عنده موقع فيه على الإنترنت، ومن خلاله أيضا يمارس الدعوة إلى أهل البيت سلام الله عليهم ونشر علومه، والآخر يمكن من خلال صفحته على الفيسبوك، والآخر كل واحد إلى نمط الخاص من خدمة البيت. هذا شهر محرم مقبل، وتشوف كل ما شاء الله الشعب العراقي يستطيع أن أقول أغلبه هاي ينهض نهضة رجل واحد، هذا يستضيف الزوار، وهذا يخدم الزوار، وهذا يعظ الزوار، وهذا يطبع منشورات لتوعية وتثقيف الزوار، وهذا يقيم المجالس للناس، وهذا وهذا، وهذا. كل واحد يؤدي دوره بالشكل الذي يناسبه وبالشكل الذي يساهم فيه في إحياء شعائر أهل البيت وخدمة أهل البيت سلام الله عليه يعني. يمكن بموقف حضرتكم تخدم أهل البيت، لا نبقى يعني ضمن إطار الروايات والأحاديث، تعلمون هي قد تكون بمناسبة معينة وبواقعة معينة، وهكذا حتى الآيات القرآنية وتنزل هي بحادثة معينة، لكن ما يمكن حصر معنى الآية ومراد الآية فقط في هذه الحادثة التي نزلت بها، ولا راح يبقى القرآن معناه شيء محدد محصور بالحوادث التي رافقت البعث النبوي الشريف. ليس كذلك، لابد أن نستفيد منها بكل الأصعدة. فإذا هذا هو شرف خدمة أهل البيت سلام الله عليه، وهذه هي منزلة من يخدم أهل البيت سلام الله عليه بأي شكل من أشكال الخدمة. هاي كل إنسان وتوفيقه وكل إنسان واختياره، لابد أنها مراتب. إذا كان الغلام اللي يمسك بدابة الإمام ينتظر إلى أن يخرج من المسجد يقول له الإمام هذه الكلمات، إذن أنت الذي تدرس علوم أهل البيت وتتفقه وتحمل فقه أهل البيت إلى المجتمع وتهدي الناس إلى المذهب الحق، هذا كيف سيكون أجرك ومنزلتك عند الله تعالى؟ أو أنت الذي عندك في مواقع التواصل مع ناس في شرق الأرض وغربها، تسمعون اليوم فد يعني خلنا نقول أصداء وردود فعل على حركة التشيع في الجزائر، وناس أيضا تطلب اتخاذ موقف حازم ضد انتشار التشيع في الجزائر. لم يذهب منا خطيب إلى الجزائر، ولم يذهب عالم إلى الجزائر، كيف هكذا انتشر التشيع في الجزائر بهذا؟ هاي وسائل الاتصال الموجودة الحمد لله، الفضائيات وهالوسائل على الانترنت والفيسبوك وغيره، وهكذا في كل أصقاع العالم الحمد لله. في الناس في موسم الحج قبل أيام كانوا جاءوا من هناك، فكانوا يتحدثون لهم الناس هناك في مكة التي لا يبدو عليها أي مظهر من مظاهر التشيع، لكن أهل مكة يتحدثون ويهمسون سرا في آذان الحجاج بأن التشيع ما شاء الله في انتشار واسع في مكة، لكن طبعا ما يجهرون بي ويمنا ما يبقى ضمن دوائر محدودة، رغم كل التضييق ورغم كل الصعوبات اللي يتعرضون لها. فإذا خدمة أهل البيت عليهم السلام لا تتحدد بمجال معين ولا بآلية معينة ولا بطريقة معينة، خلي تكون همتك عالية، وخلي يكون عملك دؤوب ومكثف حتى تحظى بأعلى مراتب هذه الخدمة. لا تقتصر على شكل الخدمة التي تقبل يمكن من الرجل البسيط الذي ما عنده علم ومعرفة، هذا أكبر خدمة يقدمها أن يكون في خدمة الزوار، يستضيفهم يخدمهم يقدم لهم الطعام، هذه خدمة جليلة له. لكن يمكن أنت حضرة المثقف وطالب العلم والمتعلم يمكن تدورك لا، أنت مطلوب منك خدمة أكبر من هذه، هذه يقوم بها غيرك، أنت عليك خدمة أهم من هذه، وهكذا كل واحد في موقعه. طبعا افترض قبل أيام يمكن يومين ثلاثة سمعنا من وسائل الإعلام أن وزير العدل قدم مشروعين إلى الحكومة حتى تحظى بموافقة الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية على المذهب الجعفري وقانون المحكمة الجعفرية العليا. هاي من أعظم الخدمات التي تقدمها لأهل البيت سلام الله عليه. نحن ناس متشرعون، هذا القانون المدني الموجود مخالف للشريعة. أنا لا أريد أن أقول أغير قوانينكم ولا أريد أتجاوز على قانونكم، خاف تقولون هذا القانون مدني متحضر إلى آخره، بالعافية عليكم، لكن جعلوا لي في موازاته في عرض قانون مطابق لشريعتي، واتركوا الناس يختاروا. اللي يريد يتحاكم إلى القانون المدني الموجود يتحاكم، واللي يريد إلى القانون الجعفري الموجود يتحاكم. عم اعتدينا عليكم؟ اتجاوزنا عليكم؟ ألغينا قوانينكم؟ لا، مطلبكم ما بيعتدى على أحد ولا تجاوز على أحد، مطلب حق ومشروع قانون الأحوال الشخصية على المذهب الجعفري ومحكمة طبعا جعفرية، لأنه من ينظر بهذا القانون الجعفري؟ لابد أكو محكمة وقضاة جعفرية حتى ينظرون وفق هذا القانون الجعفري. والقانون المدني موجود، والعند مرافعة، العند قضية يم المحاكم، مخير متشرع ملتزم بشريعة الله، يريد يتحاكم على قانون الأحوال الشخصية الجعفري يتحاكم، يريد يروح القانون المدني. احنا ما عندنا قوة على أحد، لكن علينا أن نوفر الفرصة للجميع، هذا الذي نريد. لا إكراه في الدين، ما جابرين أحد على الدين، لكن أعطونا فرصة للي يريد يصير متدين يصير متدين، وما يصير باسم مثلا هالمصطلحات الحديثة مالتهم، مثلا مجتمع مدني أو ديمقراطية أو ما أدري شو يسموه، وما يخالف مثل ما تدي فرصة لقوانينك أن تأخذ مجراها. أعطني فرصة لقوانيني، مو هاي مقتضى ديمقراطيتكم وحريتكم؟ لا، أنا مدى ألغيك حتى يمكن أنت تعترض علي وتقول لي أنه ها وهذا شنو تجاوز وحرية وديمقراطية والفيسفة العراقي وبها التنوع. عمي أنا أدري العراق بكل شيء، بهذا كذا دين وكذا طائفة وكذا قومية أعرفها، أن لو ألغيت الآخر اعترض علي بهذه الاعتراض، أنا مدى ألغي الآخر، دا أقول لك قانونك المدني باقي، ومن يريد أن يتحاكم إليه يتحاكم إليه، جزاؤه عند ربه. خلص أنا علي أريد أوفر فرصة لمن يريد أن يطبق شريعة الله تعالى. ما يصير قوانين أحوال شخصية ترتبط بنكاح وبطلاق وبوصايا وقيمومة وميراث مخالفة لله تعالى، التوريق للناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي الأمور التي علم اهتمام الشارع المقدس بها. فهذا شوف، هذا مورد من أعظم الموارد لخدمة أهل البيت سلام الله عليه. يعني نشكر السيد الوزير على هذه الخطوة جريئة وشجاعة فعلا، ويسجلها موقف في رصيد أعماله. الإنسان المنصف عليه أن ينصف هذا الموقف ويثني عليه ويشيد بشجاعته ويحرك الرأي العام ويحشد الرأي العام لدعم مثل هذا المواقف. ربما صوت نشاز يخرج من هنا وهناك معترضا عليه، هذا كن نضع فيه التراب. فعليش انت زعلان وليش ما راضي انت؟ انا شريد منك، انا ما جابرك على شيء، أقول أنا إنسان متشرع متدين أريد قانون يطابق ديني، والدستور يقول الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ولا يجوز سن قانون مخالف للشريعة الإسلامية، هذا دستورنا يقول ذلك، فأنا ما سويت شيء زايد. هذا الذي قلته، نريد قانون أن يكون مطابقا لأحكام الشريعة أو قانونكم أنتم ماشي. فلاحظ أيضا، خلنا نكون دقيقين في فهم روايات أهل البيت سلام الله يعني وتطبيقها على حياتنا. هذا الرواية التي أعطت هذه المنزلة لهذا الغلام لهذه الخدمة يؤديها، إذن من يقوم بمثل هذه المواقف ومن يقوم بمثل هذه الخدمات الجليلة للمجتمع، إذن كم سيكون جزاؤه عند الله تعالى؟ فالتفتوا، إذا التفتنا إلى عظمة النعمة التي نحن فيها التي من الله تعالى علينا بها، حينئذ سنكون أكثر اندفاع وأكثر حماس وأكثر حافز إلى العمل. لماذا؟ أول الدين معرفته، لأن إذا ما تكون عندك معرفة أو كانت المعرفة جزئية، طبعا هذا سيؤثر على حجم العمل ونوعه ومقدار الأجر. عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الثابتين على منهج أهل البيت سلام الله عليهم والناشرين للوائه بفضل الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.